مرمى وصار لي لكني لا أستطيع أن أتصرف به إلى أن أقبضه. عندما أقبض هذا المبيع يصبح في حيازتي وعلى ضماني وتحت تصرفي. هذا الأمر يترتب عليه حكم آخر، هو إن أني أنا في هذه المرحلة لا أستطيع أن أبيع هذه السجادة أو هذا الكتاب أو هذا الفرن، لا أستطيع أن أبيعه. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى حيازتي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبيع ما ليس عندك، نهى أن تبيع ما ليس عندك. يمكن أن يتلف وتلفه عندئذ على حساب البائع وليس على حسابي. كيف أتصرف بشيء هو ليس في حيازتي؟ ليس من حق أن أتصرف بشيء هو ليس تحت حيازتي. هناك مسألة أخرى، هل يا ترى التصرف بالمبيع جائز قبل القبض أم لا؟ كل من خلال هذا الكلام لا يجوز. هل هذا مطلقا بكل أنواع المبيعات أم بعض الأنواع؟ الجمهور على أن المبيع قبل قبضه لا يجوز التصرف به، لكن هناك بعض التفصيلات. الإمام مالك رحمه الله تعالى قيد منع التصرف ومنع صحة البيع بالمطعومات والأصناف أخرى سيأتي بيانها. الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة أطلقوا الكلام بأنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، لكن اختلفوا في كيفية القبض. عند الإمام أحمد الحكم قريب من هذا الشيء. هذه النقطة الأولى، قضية تصرف المبيع قبل قبضه. القضية الثانية، المبيع بهذه الفترة على ضمان من؟ جماهير العلماء، أكثر العلماء على أنه قبل قبض المشتري للمبيع هو على ضمان البائع، على ضمان البائع. أما إذا قبضه المشتري فقد انتقل ضمانه إلى المشتري. بقيت مسألة كيفية القبض. اتفقت أكثر الفقهاء على أن كيفية قبض العقارات، بيت، بستان، دكان، هذه الأشياء التي تسمى عقارات، هذه يتم قبضها بالتخلية. يعني إذا رفعت يدي وخليت بينك وبين الأرض فقد قبضتها أنت. لكن مفهوم التخلية فيه شيء من التفصيل. التخلية قد يكون تكون بتسليم مفتاح البيت، بيتك بيتا أعطيك مفتاحه فتتمكن من الدخول. والتخلية تكون بإخلاء العقار. إذا كنت بعتك بيت وحاطت أمتعتي فيه، هل تستطيع أن تدخل إلى هذا البيت؟ هذا التخلية الأول. إذا كنت بعتك عقار ولم أحدده لك، أنت لا تعرف ما هي حدود ما تملكه من العقار. مثل هذا الغموض يؤدي إلى نوع من أنواع الاختلاف. يجب أن يحدد أنه أنت لك من هذه النقطة إلى هذه النقطة، تضع حجرا هنا وحجرا هنا وتعلم المكان على أساس هذه حدود الأرض التي اشتريتها وتقيسها. يعني بيع بالأصبع، كم قصبة؟ ترى عسى 10 قصبات. إذا 10 قصبات معناها اشترينا. نعم، وعرفت الحدود، وعرفت الأبعاد، أخليت بينك وبين الأرض، سلمتك المفتاح. في عنا نوع آخر كمان من القبض، يز العصر صار، ما كان في العصر الماضي. شو هو؟ برافو عليك. يعني أنا الآن أعطيتك المفتاح وأعطيتك الدكان وأخليت لك إياها وفضيت لك إياها، بس ما فرغتها في الطابة. شو كل هالكلام هذا؟ ما الفائدة منه؟ صحيح؟ لأنه في هناك حقوق بيقول لها فبتبدأ يعني بتبدأ شحن يعني أنا مش نطلع. موضوع قبض المبيع وبيعه قبل القبض وبيعه بعد القبض موضوع له أهمية خاصة وتطبيقاته كثيرة وخاصة في هذا العصر. اليوم البورصة كلها قائمة على أساس البيع بدون قبض كله، ويمكن يكون حتى مو موجود كل سبب مصانع بيبيعوا مرات بعد مرات، أو مثلا 20 طن من السكر أو 20 طن من الشاي بيشتريهم وهم على المسطرة يعني أكثر، ويا ترى مزروعين مقطوفين ولا مقطوفين ما نعرف، بيعهم بيشتريهم وبيعهم للأخ كمان بياخذون يعني اشترى بس ما قبض، بيعه لأخ تاني وبيبحث شوي تاني، وأيام بيكون البيع حتى على الكمبيوتر يعني على الإنترنت بدون. هذه مشكلة كبيرة جدا. هل يصح هذا البيع؟ كمية من الرز، كمية من السكر، كمية من الشاي، هذا كله لا يصح. سيأتي بيان. ما مو مشكلة. لا لا مو مشكلة، لأن الثمن متعلق بالذمة، أما الشيء المتعين هو المبيع. أنا اشتريت منك هذا الكتاب، اشتريت منك هذا الجهاز، اشتريت منك هذا الغسالة، اشتريت منك هذا السجادة، فالمبيع معين. أما اشتريت منك الكتاب بمئة ليرة فالمسألة إذا في كم محور لها؟ المحور الأول ما هو معنى القبض؟ المحور الثاني ما هي الأشياء التي اشترط فيها القبض؟ المحور الثالث ما أثر عدم القبض؟ في عندنا الحين شيئين. الشيء الأول هل يجوز لي أن أتصرف في المبيع قبل قبضه؟ الشيء الثاني المبيع قبل قبضه على ضمان البائع أم على ضمان المشتري؟ وهل هناك تلازم بين القبض والضمان؟ كل هذه النقاط سوف نستعرضها إن شاء الله تعالى بما يمكن من الوقت. أصل القبض هاد، القبض هو جمع أصابع الكف على الشيء، هذا أصل كلمة القبض، جمع الكف على الشيء. وقبضت الشيء أخذته، يقول أبض معاه شو مهم يقولوا والقبضة ما أخذت بجميع كفك كله، والقبصة ما أخذته بطرف أصابعك. قبصة هيك قبضة للشكل. هناك بعض التفاسير أو تعريفات القبض تتأثر بالنظرة الفقهية. ابن الأعرابي يقول القبض قبولك المتاع وإن لم تحوله. هذا تفسير فقهي وليس تفسيرا لغويا، لأنه في هناك من قال بذلك. والقبض في أصل الدلالة اللغوية تناول الشيء بيدك ملامسة، وكذلك له معنى آخر تحويلك المتاع إلى الحيز الذي يختص بك. أنا جيت لأن الأخ اشتريت منه الجاكيت، الجاكيت لا يزال على الليئة بالمحل ما قبضته، أخذته حتى له لفه مسكته حطيته بالغرفة المجاورة خارج المحل، يعني طالعته من سلطان البائع قبضته. الآن قبضت النبي نعم. وتقول صار الشيء في قبضتي وفي قبضي إذا صار في ملكك. هذه التعريفات اللغوية، وما بهم يتوسع كثير بالتعريفات اللغوية. قبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله، وقبض اليد عن الشيء جمعها قبل تناوله. إذا قلت قبضت على معناها تناولته وضميت أصابعي عليه. أما عن قبضت عنه مسكت يدي هيك وما أجبت عليه، أمسكت عنه يعني. نعم. التعريف الفقهي تعريفين: القبض هو حيازة الشيء والتمكن منه، سواء كان مما يمكن تناوله باليد. هلا أنا أخذت البيت بعدين، شو أخذت البيت؟ حطيته تحت باطي؟ مسكته؟ لا، المراد استلمت البيت منه. شو استلمته؟ يعني أخلاه من أمتعته وأعطاك مفتاحه ومكنك من التصرف فيه، صحيح؟ أما جهاز الهاتف المحمول شلون بيكون استلمته؟ تمسكه بيدك. طيب السيارة لما بتكون بالمعرض تبع السيارات اللي هو اللي يزيد من الناس ضمن المعرض، ما اسمي قبضته. لما سلمني المفتاح وطلعت فيها برات المعرض، صرت قبضت السيارة. إذا قبض الشيء بحسبه، كل نوع من أنواع السلع يكون قبضها بطريقتها الخاصة. هذا الكلام من كم يوم انتبهوا المرة الماضية إنه بأحد القنوات التلفزيونية اتصلوا فيه ونتكلموا عن حكم البيع المبيع قبل قبضه. يا ترى لما بقول بكون أنا، طبعا هذا يمكن أنتم، البضاعة الآن بماليزيا، بدي أجيب كذا جهاز من ماليزيا، أنت أعتبر قابضا له؟ طبعا أنا في هناك فتاة اعتماد، في وكيل يعني، في مصرفين من وكيلين هيك. فأنا عملت اتفاقية بيني وبينهم بناء على البضاعة اللي بعرفها أنا شايفة، أنا بدي من البضاعة 100 قطعة، وافق البائع على أساس يبيعني كل قطعة 5000، معناها في نصف اليوم بدي بعت له اياهم. حولت له نصف اليوم عن طريق الخطاب الضمان، خطاب الاعتماد، او الخطاب المستندي بيسموه اعتماد، فتح الاعتماد المستندي، ما بيسموه لا، يعني صار البنك وكيل عني، بياخذ مصاريف يخبيهم وكيل عنه كمان، أخذهم مني بالنيابة عن هذاك، ما بيسلم المصاري ليجيب له بوليسة الشحن إنه أنا شحنت لك الأغراض، تمام؟ طيب يا ترى أنا استلمته ولا ما استلمته الآن؟ إيمتى أعتبر استلمته؟ لما انشحن ولا بالطريق ولا لما استلم البوليسة ولا لما وصلوا ل ميناء الطرطوس أو اللاذقية استلمتم فعلا؟ إذا كنت أنا معتبر البنك وكيل عني واستلم بضاعة وشحن لي إياها بحسب الأصول المتبعة عندهم، معناها إذا هو وكيل عني معناها أنا من هذيك الساعة صرت هو منقول حسب الاتفاق. ليش؟ ليش حسب الاتفاق؟ أنت بتعرف فيه أكثر منا، بقول لك ليش. إذا قلت إنه أنت ما سلمت سلمني البوليسة، معناها أي حادث بتعرض له بضاعة صار على غمامي أنا، صحيح؟ بينما أنا أخي حقول لك ياه تشحنها بناء على استلامك المبلغ القيمة، معناها أنا بستلمها وين؟ بناء اللاذقية أو بناء طرطوس. أنا لما بيجي بيسلمني إياها الشاحن وبقول على بوليسة الاستلام وقول عليها إني استلمت، هذيك الساعة صارت على ضمانتي أنا. أما طول الوقت عم نحن شو على ضمانت مين؟ ضمانته هو. بجوز لي لا، هي على ضمانت شركة التأمين، أنا ما لي علاقة بشركة التأمين. أنا علاقتي الآن إن البضاعة ليست على ضماني. هو بتعاقد مع شركة تأمين، هو شركة النقل ضامنة، شركة كذا، هذا الشيء بتعلق فيه هو. أما أنا أعتبر قابضا وتعتبر البضاعة صارت في حيازتي وتحت تصرفي متى؟ عندما وصلت إلى ميناء قرطوس. أو حسب الاتفاق بجوز أنا متبلج موضوع الشحن والتفريغ وغير ذلك، أنا أستلم بضاعة منه في كوالالمبور وأشحنها إلى دمشق، كل ذلك ممكن، وليست هناك صورة واحدة ملزمة لكل هذه الأنواع، إنما حسب الاتفاق. وهذه في أحيانا في أعراف تجارية تقتضي الأمر، في التجاري الآن شو بيعتبر؟ يعتبر الاستئمام بالميناء، مو هيك؟ بالميناء السوري، إلا في شيء صورة واحدة بفترة التصنيع، أنت عندك مصادر وعندك نماذج تقدر تبيع سلما. كيف يعني سلما؟ تاخذ قيمة كاش تقول له البضاعة هي لك بتاريخ كذا، راح تكون عندك بصير. أما أنا مبيعك بيع لسلعة محددة، والسلم شو بيكون؟ مو ببيعك اللي بدها تنتجه الشركة الفلانية بالمكان الفلاني بالساعة الفلانية، لا، أنا ببيعك بضاعة صفاتك كذا، موديل كذا، جنس كذا، من حسب المواصفات المذكورة أدناه. يعني التزام بالظلم مو بالعين، لما هي موجودة تشمل بيعك عين، تمام؟ تربط حقها كاملا لحتى يصح العقد. ما صح العقد، لا. ليش؟ صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. نهينا عن بيع الكاري بالكاري.
ما بصير يعني اذا تعاوض بس صار
لا؟
ما
بصير السبب مو قرض، تأمين بس. بحسب الاتفاق
بس
يعني موضوع الشيء بوليسة شو هي؟ هي وثيقة شحن، مزبوط ولا لا؟ هي وثيقة شحن، هي مهم؟ شو هو بوليسة؟ عن ايش؟ عن وثيقة لما انا اللي حطيتهم بالحاويات البضاعة وجبتها على السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل، بيجيب لي فيها بيان بالمادة المشحونة إلى المكان الآخر والتي هي من البائع فلان إلى المشتري فلان، بيعطيها لوكيله، لو الوكيل يعتمد اللي هو يحامل الخطاب المستندي، خطاب الضمان المستندي اللي هو بده يجي يعني يسلمك المصاري بناء على انك انت شحنت له البضاعه. اذا حيازه الشيء والتمكن منه، سواء كان مما يتناوله بيد ام لم يكن، او التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عاده وعرفا، انا بالنسبه لبعض الاشياء مثل ما قلنا قبل شوي، اشتريت منك بيت، وبيت جديد لسه ما في شيء، فاضي البيت، قلت لك هي مفتاح، اعطيني حق المفتاح، شو بيطلع حقيقته؟ 5 ليرات ولا 25 ليرة؟ 25 ليرة، مهم؟ هي هي الشغلة، قيمة المفتاح 25 ليرة، بينما البيت قيمته 10 ملايين بجوز يكون. أنا يا ترى المفتاح هو يكون ضمانة حقي؟ أخذت المفتاح أنا، جيت تاني ولقيت البيت مسكون، شو رأيكم؟ ممكن ولا لا؟ عم يصير مو موضوع المفتاح. حكينا قبل شوي شو حكينا؟ انه انا بدي تسليم قانوني شرعي فعلي، واليوم بالنسبه للعقار هو بالفراغ يسجل لي على الطابه وبعدها يذمني، وبالنسبه للسياره على الميكانيك بيسلم لي الميكانيك بيعطيني ما يدل على اني انا صرت مالك دخل ملكيه، لأنه كل نوع من البضاعة بيكون تسليمه بحسبه، بدنا ناخذ ضمانات إلى أنه أصبح يدي مطلقة في هذا الشيء. من جينا قضية أن القبض هو شرط وأمر مهم في المعاملات المالية والبيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه البخاري ومسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. اللي بيشتري طعام، قمح، شعير، ذرة، فول، سكر، رز، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا نص يقول ابن عباس رحمه رضي الله عنهما: وأحسن كل شيء بمنزلة الطعام. جنجان الحديث هو أفقه من يفسر الحديث، يقول يعني هذا الأمر مو خاص بالطعام. صحيح اللفظ خاص بالطعام، لكن المراد أن المبيع لا يجوز أن يتصرف به حتى يتم قبضه من قبل المشتري. ومما يؤكد هذا المعنى حديث آخر رواه الإمام أحمد عن الحكيم بن حزام: قلت يا رسول الله إنني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت بيعا يعني سلعة فلا تبيعه حتى تقبضه. وما قال طعاما، شو قال؟ بيع، أي مبيع. وفي حديث ثالث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم حتى يقبضوها. كيف بيكون القبض؟ طبعا الكلام هذا كلام تقليدي على حسب أيام الزمن الماضي. اليوم صار في تطورات في هذا الموضوع كما أشرنا لكم تقليدي كما سنشير. طبعا في عنا سلع تباع بالمقادير، الرز بينباع بالطن بالوزن، يعني القماش بينباع بالمتر او الورد او الذراع، الحليب ببيعه بالكيل، حتى بالنسبه للرز ببيعه بالكيل، نعم، صاع ومد الى اخره. فما كان مبيعا خاضعا للمقادير لا بد من تقديره، لا بد من بيان وزنه او عدده او مكيانه او نحو ذلك. وعلى الاساس انا عندي ارض واسعه، اجا خضر بده يشتري مني جزء من هذه الارض، أبين أشتري خضر، قال بدي أشتري ثلاث أصابات، بدي أشتري ثلاث أصابات، ضروري شي زلمة أكثر من ثلاث أصابات ما بيسوي، وهيك نعم. فما بيصير إشي إلا بعتك ثلاث أصابات. ليش؟ لأنه أنا الأرض عندي واسعة، ثلاث أصابات بياخذوا الزاوية هي، لا الزاوية هي، الزاوية هي، هذا كلام. هون أرض حمراء، هون صخر، هون قريب عن النار، هون بعيد عن النار، تمام؟ لابد من بيان حدود الأرض التي بيته إياها، لابد من بيان مقدارها والحدود التي تحدها، نعم. الضابط الآخر، إذا أول شيء من بين مقادير أبعادها، الشيء الثاني بدنا نخلي البيت، أنا باتك بيت، باتك أرض، حاطط فيها أمتعتي، فيها حصادة، فيها جرافة، فيها تجهيزات، فيها أشكال مختلفة. لما بعتك اياها وكانت الشغلات موجوده فيها، شو قيمه البيع؟ ما بقدر اتصرف، مو هيك؟ لا بدي افوت، لا بدي اتصرف، لا بدي اعمل شيء، لانه انت غيري فيها. انت بتبيعني اياها، لما بعتني اياها المفروض تخلي لي اياها. اذا تخليه. ثلاثه ما بده يكون في على العقار حق متعلق بالغير. انا اعطيتك بيتك الدكان بس رحت انت كشفت الدكان المحافظه والطابو لقيتها محجوزه لصالح جهه معينه. اذا شو عم بيعرف انا بدي اعلقك مع الجماعه هدول وفهم من بيناتكم. معقول؟ يعني انا ما عندي علاقه، انا بعت اياها لفلان وخلص معهم. مسكين فلان شو بده اياك بقى؟ لا يجوز هذا التصرف. بناء عليه لما اشتريت انت ارض بدك تبين تخومها وحدودها ويتمكن من اني ادخل لها، ما فيها حق للغير وتتبين حدودها ويسلم مفتاحها يتمكن انه يسلمك اياها. اما بالنسبه للمنقولات، المنقولات يعني كل شيء غير العقارات، الرز، الطحين، المسجل، الكتاب، كل هذه الاشياء اسمها منقولات. اتفق العلماء على ان قبض المنقول المقدر بالعيار 100 كيلو رز، نصيحة سمنه او 10 كيلو، اللي يباع بمقدار لابد من تقديره وتمييزه عن بقية البضاعة. أنا بعتك 100 كيلو رز، الرزات محطوطين بقلب صندوق كبير في كذا طن مستودع، أنا بعتك 100 كيلو، فلا بد أن يتميز 100 كيلو عن بقية الرز. هي أول مرحلة من مراحل القبض. اثنين، لا بد أن ينتقلوا من حيز يختص به إلى حيز آخر، يخرج عما يختص به إلى حيز يختص بالمشتري أو ليس خاضعا لي. ولا بد عند الجمهور من أن يمسك به المشتري. هو ممكن مساك 100 كيلو رز، اخذت الشوال حطيته على العربية تبعي بسيارة تبعي. اما اذا كان ما سلمتني فهل استطيع ان اتصرف فيه؟ بنقول هون في خلاف. السادة الحنفية اعتبروا مجرد التخلية، يعني انت رحت على المكتبة او رحت على الدكان بكم هذا الصحن؟ قال لك 100 ليرة. قلت له اشتريته هي 100 ليرة بس السماسة ما استلمته. اذا صار للصحن شيء اما تستلمه على حساب مين؟ على حساب بايع. انسرق، انكسر، صار اي شيء على حساب بايع. ليش؟ لانك انت بعد لم تستلمه. عند السنة عند النبي حنيفة رحمه الله تعالى، مجرد أنا ما وضبت لك يا قلت لك تفضل هذا الكيس تبعك اللي فيه الصحن وأخذت بينك وبينه، تعتبر قد قبضت. التخلية وحدها تعتبر عند الحنفية قبضا. بس بريد أحكي شغله هوني، قبض بالنسبة للتصرف المبيع، قبض بالنسبة لضمان المبيع، وليس قبضا بالنسبة للمعاملة الربوية. رح تجي معنا. طبعا أن نحكي إحنا عن القبض بالنسبة للعقارات، بالنسبة لغير العقارات التخلية واحدة تكفي. الحنفية يشترطون أيضا أنه التخلية تكون بحيث يستطيع المشتري أن يتمكن من التصرف. عقار بدك تعرف حدوده، تاخذ مفتاحه، يكون مفرغ من امتعتي، ما في فيه امتعه، و الإمام مالك يعتبر في المقدرات المكيلة والموزونة والمعدودة والمزروعة وضعها في آنية المشتري قبضا. أنت جايب سك، جبت لك الأنبياء والجزاب والسكرات كذا، أعطيت لك من صندوق تبعك. تفريغ البضاعة المشترى في آنية المشتري يعتبر قبضا، طبعا بعد تقديره، بعد وزنه وكيله. غير الحنفيين يشترطون تحويل المتاع. قبل شوي حكيت لكم عن السيارة، أنا شو يعني لتطلع من المعرض إلى مكان لا يختص بالبيع، لا تكون قبضتها. ضمان المبيع قبل قبضه. إجمالا في هناك شيء من التلازم بين قبض المبيع وضمانه. المبيع قبل قبضه على ضمان البائع، المبيع بعد قبضه على ضمان المشتري، إلا إذا كان فسد أو تعيب بسبب قديم. أنت في عندك بيض، أنا قبضته على أساس بيض طازه، لما بدي أطبخه تبين أن البيض فاسد، على ضماني حسب الظاهر على ضماني أنا لأنه أنا اشتريته، لكنه فسد بسبب القديم، فسد بسبب القديم، لذلك هو مضمون على البائع ليس على المشتري. إذا تعير المبيع أو فسد بسبب قديم فهو على ضمان البائع. الحكم الثاني، الحكم الأول والضمان، الحكم الثاني هو التصرف. نعم. طبعا. بس أدي سمع عندك عند المشتري.
يعني
كثير
اليوم
او طفل كثير كم معناه على ضمان بائع، لان هذا سبق لي مسبب جديد. هل يوجد بين جواز التصرف المبيع وضمان المبيع التلازم؟ عند الشافعي نعم، وكذلك عند الحنفي بالمعنى الذي ذكرناه. عند المالكيه في تفصيل، اطلق الشافعيه الحكم بانه ليس للمشتري ان يبيع ما اشتراه ان يتصرف أيا كان إلا بعد قبض المبيع، وقالوا إن المبيع قبل قبضه هو على ضمان البائع. وبناء على ذلك لو فسد المبيع أو تلف بعد العقد وقبل القبض يكون على ضمان مين؟ ضمان البائع، حتى لو بيع في السماوية. هون خلينا نذكر تفصيلات بالدقة. أنا اشتريت كيلو رز، 100 كيلو رز اللي هو من عند خضر. إيش شخص لعنده اللي يشتري الشيء دفش برجله الكيس تبعي اللي أنا اشتريته والسماء غطوا، دفش شو واندلق الرز وكبد الصوم. مين بيطالب هذا الشخص اللي دفش الرزات وكبهم؟ المشتري للبائع. الحقيقه المشتري مالك، وهذه السلعه تلفت على مال، على ملكيه المالك، صحيح على ضمان البائع، لكن هي ملكيه من المشتري. لذلك المشتري مخير بين عده امور، إما أن يقول له أخي أنت هاي بالذات أنا ضمانتها سماع بطل أنا، فتستفل أنت بدي أنا 100 كيلو رز بداله. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، هذا البائع صاحبه كيلو رز مكلفه 20 بينما أنت 23. هنا بما أن الرز ملك إلي أنا ممكن أنا اللي نقول عندي اللي أتلف الرزات إنه أخي أنا بدي حق الرزات. حق الرزات مين بتضلوا؟ أنا عم بطلب السند، ما عم بطلب القيمة. الثمن هو القيمة التي يساويها تساويها هذه البضاعة. أما التكلفة جدا أنا هي لحالة. فأنا ممكن إني لهذا الإنسان هدول 100 كيلو قديش حرم بالسوق؟ 25 كيلو. أعطيه قيمة مثل ممكن. يعني أنا هون أنا الآن أنطالب بحقي. فهمتوا؟ الحل الأولاني أنا أنت أخي أنت الرزات على حسابك أنت وأنت ضامن فخلي يصلحوه لك يا أول. الحالة الثانية أنا الآن الرزق لي واشتريته منك أنا مراعيني أنت وهذا الإنسان أتلفه أنا بدي قيمته. قيمته بالسوق قديش؟ أنا كلفوني كيلو 22 بينما أنت بالسوق 25 ممكن طالبه بالقيمة مو بالدفعته. فهمت الفرق بين الاثنين؟ نعم.
أنا شفت حالة ثانية، اشتريته بضاعة إلى بائع فقلت له ضاع البضاعة عندك أنا سأل هل هنا أكون أمين أو يكون ضمان؟ تركت أنا المشتري قلت له
أنت قبضته ولا ما قبضته؟
أنا أخذت الكيلو رز هيك ولكن أنا عندي مشوار ثاني قلت له ضاع البضاعة
قبضته؟
نعم
قبضت واخذته بيدك
ليه وقلت له
انا ساتي بعد ان قبضته صارت امانه للبائع وهذا راعي على ضمانك انت
ليس بائع
هنا
اكون امين نعم هنا اكون امين ليس بائع
يعني الظرف الثاني يكون امينا يعني وديع امانه عنده اذا بعد القبض المالكيه قالوا يعني عندك بما انه تنفي الرزات اما اقبضهم انا يجوز لي ان اطالب المتلف بالقيمه ويجوز لي ان افسخ العقد وهو على ضمان البائع واذا كان تعيب مثلا كسرت ايد الجره صار شيء كذا فانا هنا من حقي أن أطالبه بفرق قيمة. قبل ما يتعيب أما تعيب السجادة كان حق 10,000 بعد التعيب نزلت قيمة 1,000 فالطالب ب1,000 إما أن أفسخ العقد أو أن أطالبه بضمان العيب إذا كان تعيب أو بضمان الكامل إذا كان قد تلف. لا بتنقص متى
بس ما نقصان يعني
هذا الموضوع رح يجي ضمان العيب يجي بس مستقل أما المالكية فمش رح هذا الموضوع إن شاء الله بدرس القادم. أكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.